الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم أيها الإخوة المشاهدون ورحمته وبركاته. فالتوبة في حق المرأة المسلمة مثل ما هو في حق الرجل المسلم واجبة شرعا. من الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط؟ من الذي عصم من الذنوب والخطايا والزلل إلا الأنبياء الكرام عليهم السلام؟ من هو الذي برئ من خطئه ومن زلته ومن معصيته؟ فإذا كان هذا مقرر شرعا وحالا وواقعا فإن على المرأة المسلمة، وهذا الحديث يساق إليها في باب أسعد امرأة في العالم، عليها أنها تجدد توبتها دائما. التوبة من المعاصي، من الخطايا الظاهرة والباطنة، سواء معاصي القلب، معاصي اللسان، معاصي السمع، معاصي البصر، معاصي أي جارحة، فإن الله غفور رحيم. ومن رحمته سبحانه وتعالى لو فتح باب التوبة ودع عباده إلى الاستغفار وإلى العودة إلى بابه الكريم سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى لما فتح لهم باب الرجاء جعل لهم يعني الزلفة العظيمة والأمنية الكبرى في قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويا عبادي يشمل الرجال والنساء، فيا لهذا اللطف. والله ينادي عباده ويدعوهم سبحانه وتعالى رجالا ونساء أن يراجعوا أنفسهم وأن يتوبوا، ثم لم يقل يذنبوا أو يخطئوا الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني أكثروا من المعاصي والخطايا والذنوب إلى درجة أنهم تجاوزوا الحدود، ولكن هذه الخطايا هي أثرها على أنفسهم. فقال على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا يعني يصل الإنسان إلى حالة اليأس والقنوط من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا هو الغفور الرحيم. فانظر كيف استغرق الذنوب بأل المستغرقة للجنس، ثم أكد ذلك جميعا الظاهرة والباطنة متى تاب العبد. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، بل هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الذي لا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل في علاه. فيا مسلمة عرفت طريقها وعرفت ربها وعرفت دينها، الرجاء أن يكون هناك تجديد للتوبة دائما وأبدا. نصبح تائبين، نمسي تائبين، نعترف بالخطأ، نعترف بالزلل، نعلم أننا يعني لا يمكن أن ننجو من الأخطاء. نتكلم أحيانا في الغيبة، ننظر أحيانا إلى المحرم، نسمع الإثم، قد نأكل حراما، قد تأتي من الخطيئة والزلة، قد الإنسان يضعف أمام شيطانه وهواه، فما له إلا أن يتوب إلى الواحد الأحد. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي صار عفوك أعظما. فعفو الله عظيم جل في علاه. وأن يذكر المرأة المسلمة وأن الحديث أسوقه إليها بقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه جل في علاه في الحديث القدسي: يا ابن آدم. ابن آدم هنا عند أهل العلم هو للرجال والنساء، وخطاب الرجال هو يشمل النساء في الكتاب والسنة إلا ما خصه الدليل. فالحديث يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمطلوب من المرأة الصالحة أن تسدد عند الخطأ والزلل، تتوب، تستغفر، تأتي بحسنات تمحو السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. إن تكلمت في عرض مسلمة أو عرض مسلم، دعت بعد ذلك وأتت من الثناء الحسن في نفس المجالس أو في غيرها، وهذه بهذه. مثلا إذا كانت تنظر إلى مناظر لا يجوز لها ولا حل، نظرت في كتاب الله عز وجل وتفكرت في الكون الكتاب المفتوح في عظمة الباري جل في علاه. وإذا قالت إثما وزورا فعليها أن تستغفر وأن تسبح كثيرا وأن تترك كتاب الله عز وجل، فإن الحسنة تدفع السيئة، والسيئات مهما تعظمت فإن الحسنة تدفع. والحمد لله إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها والسيئة مثلها فقط، وهذا فضله سبحانه وتعالى. فويل لمن غلبت أحاده عشراتي كما يقول بعض السلف، يعني لأن الحسنة بعشر أمثالها بينما السيئة بمثلها، فيقول ويل لمن غلبت السيئات وهي أحاد، الحسنات وهي عشرات. هذا عملية حسابية واضحة صريحة أن الإنسان يفرح بنعمة الله أنه ضاعف الحسنات، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن كرمه ومن رحمته بعباده، فلا يهلك على الله إلا هالك، ما يهلك إلا إنسان ما أصبح يريد الهداء صراحة، ولا أصبح يريد ما عند الله عز وجل، وأصبح معرض تماما وأصبح في الذنب والخطيئة. أما من قلبه فيه إيمان ونور من الرجال والنساء فإنه يعود مهما أذنب ومهما أخطأ ومهما أساء.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
عندنا في الإسلام أيتها المرأة المسلمة الوقت، الدقائق الغالية بل الثواني، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، الدقيقة الواحدة يمكن، وهذا للرجال والنساء يمكن أن يعني يقوم فيها الإنسان والمرأة الأسوياء بعمل جليل، قل هو الله أحد 10 مرات تتلى في دقيقة، وهي تعادل 3 ختمات وثلث الختمة، ويبنى لصاحبها قصر في الجنة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، تقال 20 مرة في الدقيقة، سبحان الله بحمده 100 مرة في دقيقة، ومن قال غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر، الصفحة تقرأ في دقيقة، وبعضهم يقرأ 3 صفحات بالسرعة من الكتاب المفيد النافع في دقيقة واحدة، بعضهم يكتب 0.5 صفحة في دقيقة، اتصال بالهاتف بالوالدة بالوالد بالأخ صلة رحم في دقيقة واحدة. فقصدي أن الزمن هذا هو مزرعة للآخرة، الزمن الحياة الوقت هو الحياة، فأنا أدعو النساء لأنه يغلب على النساء في المجالس الاجتماع ضياع الوقت وذهاب الزمن في ما لا طائل فيه، في سوالف عادية، في حكوات، في قصص، في قيل وقال، في مجريات الحياة، هذا إذا سلم المجلس من الغيبة والنميمة ونحو ذلك. فإذا فدائما اليقظ يعرف أن هذا الوقت الثمين لن يعود أبدا، ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. هنا فلسفة ذكية يقولها سفيان الثوري وهو شاهد بعض البطالين جلس مجلسا، مجلس حديث الناس الآن في الغالب ليس فيها نفع ولا فائدة، لو كان فيها نفع وكان فائدة كان أكثر الناس منتجين ومؤثرين ومكتشفين ومخترعين، لكنهم تجد غالب الناس تبهلا، وإن تطع أكثر من في الأرض ذلك عن سبيل الله، مثل غثاء السيل لا قيمة لهم، أصفار كما يقول أحدهم، عدد الحصى والرمل في تعدادهم فإذا حسبت وجدتهم أصفارا. وإلا لو كان عند الإنسان يقظة ضمير وحياة قلب من الرجال والنساء كان حاسب نفسه حتى على الدقيقة بل الثانية بل الأنفاس التي تخرج، لأن النفس لن يعود. فهذه هذا الذي يصرف، هذا الوقت الذي يصرف هو العمر، افعل به ما شئت لن يتكرر. أعود لسفيان الثوري وهو يرى بعض البطالين جلسوا في مكان فقالوا اجلس معنا يا أبا سعيد، سفيان اجلس معنا، وجد أن كلامهم كلام فقط في الأسعار والأخبار والقصص، ليس هناك مجلس يقربهم من الله. قال احبسوا الشمس وأجلسوا معكم، والمعنى لأن الشمس تقطع العمر، الشمس وهي مارة إلى الغروب معناها أن إذان أن عمرك يقطع مثل ما يقطع السيف والحبل، فما دام تعرف أن الشمس تجري لمستقر لها وأن القمر قدرناه منازل وأن الريح تتجه إلى الأمام، فأنت أيضا عمرك أنت الآن في كل ساعة ترتحل، والله بل يرتحل بك في كل دقيقة. قال أحد الشعراء وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى من هو هل من ورده لقريبه، والذي سار حتى 20 سنة أقترب، والذي سار 1 سنة. فنحن بلا شك أن نقترب من أجالنا المضروبة لنا، نقترب من إنهاء هذه الحياة، فالرجاء أن نجعل الوقت الساعات الثمينة أن نجعلها مزرعة للآخرة، تلاوة ذكرا تسبيحا عملا صالحا أو غرضا دنيويا راشدا أو أمرا مباحا يعيننا على طاعة الله عز وجل، ونجنب أوقاتنا الضياع من ضمن الآن السهرات اللاغية التي يفعلها كثير من الناس، إنما هي دمار لهذا العمر، دمار الحسنات، دمار المستقبل مع الله سبحانه وتعالى، دمار حتى لمعتقد الإنسان ولقلب الإنسان، لأن القلب إنما يتكون ويتصور مما يقوم به من حالات من الإيمان ومن تقوى الله سبحانه وتعالى ومن خشية، وبالمقابل أيضا يتكون هذا القلب مما يقوم به من المعصية والمخالفة والاعتقاد الباطل ونحو ذلك. فهذه المضغة تصلح بإصلاح الوقت وإصلاح الزمن. يقول أصلح أمرين، أصلح قلبك وأصلح وقتك، فإذا أصلحت وقت قلبك أرضيت ربك، وإذا أصلحت وقتك حفظت عملك. وهذا أناشد جميع المسلمين والمسلمات أن يعتنوا بالأوقات، ويكون هناك برنامج للمسلم والمسلمة. انتهى عصر الضياع، حتى الذين غير المسلمين الآن يصرفون أوقاتهم فيما يرون هو أنه مفيد في عالم الدنيا، لكن كثير منهم الذي يريد أن يؤثر في الحياة لا يستجيز ولا يجوز لنفسه أن يصرف ساعات في غير طائل. فكيف بمن يتحرى جنات النعيم، وكيف من ينتظر جوار الواحد الأحد في الفردوس الأعلى، وكيف بمن يحدث نفسه بمقعد الصدق عند ملك مقتدر ويعلم أن هذا المقعد يحصل له بأعمال صالحة ثم يفوتها في غير طاعة. التسبيحة تغرس نخلة في الجنة كما في الترمذي. يقول عليه الصلاة والسلام لأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فانظر ما أسهل العبارات وما أسهل الجمل والكلمات، ومع ذلك ما أكثر المفرطين والمضيعين لأوقاتهم، وهذا من الخذلان. حتى لم يستدلون على كمال عقل الرجل أو كمال رشد المرأة بحفظ الوقت. فأرجو أن نحافظ على أوقاتنا حتى نلقى ربنا وقد رضي عنا وأرضانا جل في علاه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
المرأة المسلمة أيتها الأخوات المشاهدات، إذ الحديث يساق لكم في حديث أسعد امرأة في العالم، مرأة طالبة علم نافع. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. العلم في الإسلام ليس للرجال، الكتاب والسنة، العلم النافع، العلم الذي يصل بصاحبه رضوان الله، العلم النافع في الدنيا والآخرة للرجال والنساء. فإذا علم هذا فإني أدعو المرأة إلى أن تطلب المعرفة، تطلب العلم النافع، أولا العلم الذي يصلها برضوان الله، علم الكتاب والسنة، علم الخشية، علم الاستقامة على أمر الله عز وجل. أما الذين ينادون أن المرأة تبقى في بيتها ولا تتعلم وإنما يكفيها القليل من العلم، فهؤلاء أناس قصر علمهم وقصرت معرفتهم. وإلا فالصحابيات كنا يسمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحضرنا مجالسه، ومنهم أم المؤمنين وأمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضى، عائشة بنت أبي بكر زوج الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا والجنة، كانت عالمة وكانت مفتية لأن تعلمت من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وحفظت المسائل وأجابت سؤالات الناس وردت على بعض الصحابة. هذا هو العلم، هذا علم، يعني العلم مبذول للرجال والنساء. بل المرأة المتعلمة التي تفقه في الدين أكثر خبرة وأكثر ذكاء وحياته أسعد، لأن بحسب اتساع الذهن للعلم النافع والمعرفة يكون آفاق المرأة أوسع، ويكون صدرها أشرح، ويكون علمها أقوم، ويكون منهجها أسد. فامرأة متعلمة تعلم أطفالها وتبني بيتها، أما المرأة الجاهلة فإن يعود ضررها على الذرية، يعود على البيت، يعود على الزوج. فكما قال حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. نحن بحاجة إلى أم متعلمة، أم تعرف عندها فقه في الدين، إذا سئلت عن كتاب الله عز وجل فإذا عندها علم، سئلت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها علم، تعرف كيف تتعامل مع الحياة، تتعامل مع الزوج، تتعامل مع الأبناء. أما امرأة جاهلة ولو كانت عابدة فإنها تخطي في كثير من المسائل، وتستخدم الغضب في مكان الرضا، والرضا مكان الغضب، والإقدام مكان الإحجام، والإحجام مكان الإقدام. لأن العلم هذا نور، ونور الله سبحانه وتعالى يعطى للرجال والنساء، والأمة مطلوبة رجال ونساء أن تتعلم وأن تتفقه. فرجائي تعليم المرأة، ورجائي أن تركز المرأة أولا على الحد الأدنى على الأقل من العلم النافع الشرعي، يبقى التخصصات في الثقافة في التربية في التاريخ إذا أرادت، لكن الأصل الأصيل أن تتعلم ما يقربها من الله، لأنها مسلمة، ومعنى مسلمة أنها رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. مسلمة معناها تطلب رضوان الواحد الأحد، مسلمة تتبع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، مسلمة ترى أن أساتذتها وأن معلماتها وقدواتها آسيا امرأة فرعون، مريم ابنة عمران، عائشة بنت أبي بكر الصديق، فاطمة بنت محمد سيد الخلق عليهم الصلاة والسلام جميعا. فهذا معلم أنها مسلمة، هذا بطاقة المسلمة الهوية، هذه مسلمة كلمة خطيرة قوية عظيمة تميزها من غيرها من النساء مسلمة، أنها تعبد ربا سبحانه وتعالى وتتبع نبيا وتقرأ كتابا وعندها شاهد من الله سبحانه وتعالى لوحدانيته، فهي تربي إيمانها وتقوي يقينها بطلب العلم النافع العلم الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. وأنا متعجب أن بعض النساء ليس عندها فكرة في الدين وهي مسلمة، يعني صرفت حياتها مثل في الفلسفة وحيانا في الآداب وحيانا في حتى في فضول التاريخ، فضول التاريخ ليس من أصول التاريخ، بينما لو تسألها في سجود السهو لا تعرف ذلك، أو في أمور الطهارة لا تعلم ذلك بحجة التخصص. نحن في الإسلام أول تخصص عندنا العلم النافع الشرعي الذي يقي المرأة من عذاب القبر وينجيها من غضب الله وعذاب الله ويسعدها في الدارين. فرجاء أن يكون هذا العلم الشرعي هو أول ما يبدأ به، وأن يقصد إلى المناهج السديدة في الأبواب، ويكون هناك الكتب النافعة في أبواب العلم المسهلة، يكون عند المرأة بعض كتاب الله عز وجل تفسير ميسر مثل فقه السنة سيد سابق، مثل رياض الصالحين، مثل كتب الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب، معارج القبور الشيخ حافظ الحكمي، الواسطية لابن تيمية، الأذكار للنووي، ونحو هذه الكتب الجميلة التي فيها من الحكمة، وبعدين في بأسلوب مسهل مقرب تصل إلى الفائدة من أقرب الطرق. وإذا ازدادت المرأة فقها في الدين فهو أعظم وأعظم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرجائي التعلم والتفقه في الدين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وهذا الخطاب للرجال والنساء، أسأل الله أن يفقهنا في دينه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أعود إلى المرأة المسلمة في معلم أسعد امرأة في العالم، أقول المرأة المسلمة بارة بوالديها، عندها يقظة، عندها معرفة الواجبات الشرعية، الواجب الأول توحيد الباري سبحانه وتعالى، الإيمان به، ثم بر الوالدين. السعيدة من النساء يعني تحمل معالم، منها أن ترضي الواحد الأحد جل في علاه، لأن الذي لا يرضي الله ولا يرضى الله عنه ليس بسعيد، مهما جمع من الدنيا وحصل على المكانة والمراتب العالية والمنازل الرفيعة، لكن تصبح والله ليس براض عنك وأنت لست براض عن الله في أوامره وأحكامه وقضائه وقدره، هذه ليست سعادة، هذه شقاوة بلا شك، مهما حصل من الدنيا ومن القناطر المقنطرة والكنوز. الثاني أن يرضى من حولها عنها، هذه المرأة المسلمة مثل الرجل المسلم، وأولهم والدها، فإذا كان الوالدان راضيين وكانوا يعني يعلمون أو يصلهم البر والطاعة من هذه المرأة المسلمة فقد حق لها أن تسعد، يعني بر الوالدين. أنا عجبي من بعض النساء فيها من القطيعة لوالديها، حتى بعضهن إذا تزوجت نسيت أباها وأمها، ومنهن من هي قائمة مع أبيها وأمها ولكن فيها من العناد والعصيان والعقوق أمر عظيم ثم. وينبغي أن تعرض المرأة هذا السؤال: من الذي كان سببا بعد الله في إيجادها؟ من الذي تعب من أجلها؟ من أحق الناس بحسن صحبتها؟ أمها ثم أمها ثم أمها ثم أبوها. فأرجو أن تقف المرأة وقفة صادقة مع نفسها، وقفة صريحة، وتسأل نفسها: من هو الذي يستأهل بعد الله عز وجل الطاعة وطاعة في طاعة الله هم الوالدان، خاصة إذا كبر الوالد وكبرت الوالدة، فيكون المرجع بعد الله عز وجل إلى ابن صالح وإلى ابنة صالحة مطيعة، فتعوضهم فيما ذهب من أعمارهم، فإنهم يعني دنوا وكبروا، حتى إذا كبر الوالد كبرت الوالدة لهم حق أعظم من الرحمة والشفقة والرعاية، لأنهم أصلا دفعوا شبابهم لهؤلاء الأطفال. أنت أيتها المرأة كنت طفلة، الذي دفع حياته من أجلك هو الأب والأم، كم سهروا، كم تعبوا، كم قاموا على راحتك، كم أسدوا لك من الخير والجميل. والله إن غالب الوالدين يريد الوالد أن يجوع نفسه وتجوع الأم من أجل هذا الابن والبنت، يريدون أن يعني يعذبوا بالأمراض، لو خيروا بين أن يعذب الطفل بالمرض الابن أو هم، أختاروا المرض هم في أنفسهم، يختارون التعب ليرتاح الابن، السهر لينام هذا المولود ذكرا أو أنثى. فبالله إذا كبر الوالد كبرت الوالدة ورق العظم كثر الشهيب وضعف الجسم وضعفت الذاكرة، ما هناك رحمة؟ ما هناك لطف؟ إنسان دفع حياته ثمنا لتعيش أنت لحياتك، ما تكافئه في الجميل؟ ما تقوم على رعايته؟ ولهذا في حديث حسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، يعني ألصق الله أنفه بالرغام، يعني معنى ذلك ألصق الله أنفه خشمه بالتراب، ما دام أدرك أبويه أو أحدهما ثم لم يسعى إلى أن يدخل الجنة بالبر، ولم يستفد من هذه الفرصة السانحة، ولم يكسب رضا الله سبحانه وتعالى بالوالدين، يعني الله هيئ لك والد ووالدة وكبر عندك وما مستغل، يعني ما استخدمت هذه الفرصة إلى أن تدخل جنة النعيم. قال يعني رغم أنفه، يقول ألصق الله أنفه بالرغام بالتراب، وتبا له وويلا له، لأنه خسر، يعني خسر مكسبا عظيما. بعض الصالحين أن يبكون يقول: يا ليتنا أدركنا أبوينا وحدهما، يا ليتنا عشنا معهم، كنا حتى ندخل الحذاء في أقدامهم ونبوس أقدامهم. وهذا هو البر، فرصة والله ونور والله وحبور والله وسرور والله، أن تجد المرأة المسلمة الأب أو الأم أو تجد الاثنين في البيت، إنها السكينة، إنها الرحمة، دعوة صادقة من أب مخلص صادق ومن أم صادقة صالحة خير من الدنيا ما فيها، كسب الرضا. فمن عنده أم أو أب فليفتتح اليوم بقبلة على رأس أحدهما رأسيهما وعلى كفيهما مع الرضا، مع طلب يعني ما ينفعهم، طلب ما يريدون، تحقيق ما يريدون في طاعة الله عز وجل. هذه معالم من معالم السعادة، وهي بر الوالدين لمن أراد السعادة. إن السعادة ليست شيكا في الرصيد، وليست شهرة مرموقة، وليست مالا، وليست قصرا، وليست حديقة، وليست منصب. السعادة رضا الواحد الأحد، السعادة طاعة يفعلها المسلم، السعادة سكون إلى موعود الله عز وجل، السعادة أخلاق فاضلة، السعادة خير عميم يقدمه الإنسان لنفسه وللناس. أسأل الله التوفيق للجميع والهداية والرشد والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.